الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلم يزل الحديث متصلا في الكلام على قوله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. مضى الكلام على صدر هذه الآية الكريمة، وذلك قوله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. فهذا يدل على كمال غناه، لأنه قبله قال في الآية السابقة: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهنا أخبر أن له ما في السماوات وما في الأرض، فهو صاحب الغنى الكامل. ومن ثم فإن على العبد أن يتوجه إلى الله في قضاء حاجاته، أن يتوجه إليه في رغبته وفقره، وأن يستغني عن المخلوقين ما استطاع. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه أن لا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم فلا يقول لصاحبه ناولنيه. اعتماد كامل على الله تبارك وتعالى دون أن يكون في قلبه فقر لأحد من المخلوقين. كيف يترك صاحب الملك الموصوف بهذا الوصف ما في السماوات وما في الأرض ويتوجه إلى المخلوق الفقير؟ ومن جعل حاجته إلى الله أغناه. من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وإذا أنزل حاجته بالمخلوقين فإن ذلك لا يزيده إلا بؤسا. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصينا، ولقد وصينا، قد هذه دخلت على الفعل الماضي فذلك يفيد التحقيق. ولقد وصينا مع هذه اللام، فدل ذلك مع ما يفيده لفظ التوصية، فإن التوصية تكون فيما يعتنى به من أمر تأمر به أو شيء تنهى عنه مع التأكيد، تقول أوصيك بكذا. فهنا الله تبارك وتعالى يأمر بالتقوى بلفظ الوصية: وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذا يدل أيضا على أن الوصية بالتقوى أنها عامة لكل الأمم، لم تنسخ ولم تغير، فهذه من الأمور الثابتة. كيف يتطرق إليها نسخ وهي جامعة لمحاب الله عز وجل مع اجتناب مساخطه؟ فهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وصية بالتقوى: اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. ولذلك فإن هذه من أجمع الوصايا، بل هي أجمع وصية، أن اتقوا الله، اتقوا الله، افعلوا محابه واجتنبوا مساخطه. وإذا اتقى الإنسان ربه تبارك وتعالى صار على حال من الكمال في سلوك الصراط المستقيم. وإنما يتفاضل الناس في الدنيا والآخرة بتفاضلهم بالتقوى، فأهل التقوى هم الموعودون بالخيرات في الدنيا والجنات في الآخرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. ثم ذكر أوصافهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إلى آخره. فهذه مع كون هذا الوصف التقوى سببا للانتفاع بهدايات الوحي والقرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. وذكرنا من قبل بأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فيكون انتفاع العبد بالقرآن بحسب ما عنده من التقوى، فإذا عظمت التقوى في قلبه عظم الانتفاع بهذا الهدى القرآن، وإذا ضعفت التقوى ضعف الانتفاع، وهكذا أيضا. فحينما يوصي الله عز وجل الأولين والآخرين بالتقوى هذا يدل على أهميتها وعظمها، ولذلك فإن الفقهاء رحمهم الله يؤكدون على التذكير بها في خطب الجمعة. والآيات التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح بها خطبة الحاجة معلومة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يذكر بها في الخطب، فهذه لا شك أنها بغاية الأهمية، لأنه يتوقف عليها الفلاح. ثم أيضا حينما يخبر ربنا تبارك وتعالى أنه قد أوصى الأولين من أهل الكتاب بالتقوى، فهذا فيه حث لهذه الأمة وإلهاب للعزائم والهمم من أجل أن يحصلوا هذه المرتبة، وذلك أن الأمم قبلهم أوصيت بها فهم ينافسونها في الخيرات، ولا يسبقهم أولئك على تحقيق هذه المرتبة العظيمة. ثم أيضا فإن هذه التقوى قد جاء ذكرها في هذه السورة، سورة النساء، متكررا، فهي مفتتحة بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا أول السورة، فإذا حصلت هذه التقوى أدى الناس الحقوق، لا تظلم المرأة، لا يظلم اليتيم، لا يظلم الضعيف، إلى غير ذلك، فتصل للناس حقوقهم من غير بخس ولا مطل، وهكذا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني على أحد المعنيين، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، كذلك بغير هذه المواضع لما تضمنته هذه السورة من الحقوق والأحكام. فإذا كان الإنسان متحققا بالتقوى فذلك يعني أنه ممتثل، مستجيب، منقاد لأمر الله تبارك وتعالى. وهذه التقوى المأمور بها هنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه التقوى معتبر فيها بلا شك الإيمان، لأنه الأصل والأساس، وهو أعظم ما يتقى به، بل إن كل شرائع الإيمان هي من تفاصيل الإيمان ومن شعبه كما هو معلوم. الإيمان 64 أو 70 شعبة، ومن ثم قوبلت بجملة: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. إذن التقوى هذه تعني تحقيق الإيمان مع مراعاة شرائعه وشعبه والتحقق بذلك كله، كما أيضا جعل الله تبارك وتعالى هذه موصى بها، ومن شأن الوصية كما هو معلوم أن تكون قصيرة موجزة من أجل أن تحفظ وتضبط ولا تنسى، وجاء هذا في غاية الاختصار، أن اتقوا الله، وذلك أدعى لي الاستحضار دائما لهذه الوصية القصيرة الموجزة، كما قال بعض أهل العلم بأنه لم يتكرر في القرآن لفظ كما تكرر لفظ التقوى. بعض الناس يتعجب يقول الخطيب دائما يقول اتقوا الله، حفظنا هذا، ولو يعلم حقيقة التقوى وأهمية التقوى ما قال هذا، وإنما يقول ذلك من قل علمه وضعف بصره بهذه الحقائق. كلمة عظيمة. ثم إن قوله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، فهنا بني الفعل أوتوا على ما لم يسمى فاعله، أوتوا الكتاب، وذلك لأن المقصود بيان أن هؤلاء ينتسبون إلى علم، ليسوا كالوثنيين مثلا أنهم أوتوا كتابا فهم يحملون علما، فالعلم يفترض أن يكون سببا للقبول والانقياد والإذعان، ومن ثم فإن بناء الفعل هنا لما لم يسمى فاعله يفيد أن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، ما قال وصينا الذين قبلكم في كتابهم مثلا، وصاهم عن طريق الرسول الذي أرسل إليهم أو وصاهم في كتابهم، فهي أعم من أن تكون منحصرة هذه الوصية في كتاب أوتوه، لكن أوتوا الكتاب هذا يعني أن من ينتسب إلى العلم أحوج ما يكون إلى التقوى. وكذلك أيضا فإن التقوى لا يوجد كبير يترفع عنها، يعني هؤلاء أوتوا كتاب، وهذه أفضل أمة وأشرف أمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم أيضا بذلك، بل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي اتق الله، اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأمة تقوى. فلذلك فإن من الخطأ والجهل أن الإنسان إذا خوطب بالتقوى يستنكف ويتعالى ويترفع، ولربما يغضب على من أمره بذلك. ثم قال الله عز وجل وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا في أول الآية ولله ما في السماوات وما في الأرض، وهنا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني أنه غني عنكم. لا يوجد تكرار في القرآن أبدا، لاحظ الجملة الأولى ولله ما في السماوات وما في الأرض، وهنا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، هل هذا من قبيل التكرار المحض؟ الجواب لا، لا يوجد في القرآن تكرار محض، هاتوا ما شئتم، لا يوجد. كل آية يتوهم أنها متكررة أو لفظة أو جملة أو شبه جملة فهي تفيد معنى جديدا. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن التأسيس مقدم على التوكيد، هات أي آية ولو سواء كانت مكررة بلفظها وحروفها أو كانت مكررة بما يقرب من لفظها أو كانت مكررة بما يتوهم أنه المعنى نفسه. فعلى سبيل المثال هذه الآية الأولى والله تعالى أعلم ولله ما في السماوات وما في الأرض، أن هناك وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، إذن لا ينبغي أن يبتئس هؤلاء بعد الفراق، فالله هو الغني الغنى الكامل يغنيهم من فضله. وهنا في من كفر فالله غني عنكم وعن عبادتكم لأن له ما في السماوات وما في الأرض، كل واحدة تتعلق بما قبلها. بل أوضح من هذا في قوله تبارك وتعالى مثلا بأي آلاء ربكما تكذبان، لم تكررت بسورة الرحمن، هي ليست مكررة تكريرا محضا، فكل آية تتعلق بما قبلها، يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان مما ذكر قبله من هذه النعم والألطاف والإفضال من الله تبارك وتعالى. كل واحدة اقرأ السورة وتأمل وتدبر، كل واحدة تتعلق بالتي قبلها. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بل حتى حينما ذكر الله النار قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإنه لا يعرف حقيقة النعيم وكماله إلا بضده وهو النار. قل مثل هذا في قوله تعالى مثلا بما يقرب من اللفظ، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد، لا يوجد تكرار. لا أعبد ما تعبدون في الحال الآن، لست مقيما على عبادتكم ودينكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن في الحال، أنتم على دين وأنا على دين آخر، ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، لن أتحول إلى دينكم لقطع طمعهم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لن تتحولوا عن دينكم. فهذا الأول في الحال والثاني في المستقبل، وبعض أهل العلم عكس هذا، المقصود أنه لا تكرار، والأمثلة على هذا كثيرة جدا بأنواعها التي وصفت. فاحفظ هذا الأصل، لا يوجد تكرار محض في القرآن. ولذلك إذا أردت أن تضبط مثلا سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما، تذكر أن هذا في الحال، لا أعبد الآن ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم المستقبل، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد. تحفظها بسهولة ولا يقع عندك فيها لبس أو خطأ. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا يدل على ماذا؟ يدل على كمال غناه كما ذكرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وكذلك الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ومن الخلق. ولذلك فإن من الجهل الكبير أن يظن الإنسان أنه إذا آمن أو عمل أعمالا صالحة أو استقام على أمر الله عز وجل كأنه متفضل على ربه. قالت الأعراب آمنا، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، نحن آمنا من قبل أنفسنا. فرد عليهم ومن جملة ما رد يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فليس لأحد أن يمتن على الله تبارك وتعالى بسبب إيمانه أو عمله الصالح. توقف عند هذا وأكمل الآية إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم.